الجامعة الافتراضية السورية. كتاب قانون الأحوال الشخصية 1، لكل من الدكتور حسن البغة، الدكتور مصطفى البغة. يغطي هذا التسجيل الصفحات من 273 حتى 296. تقدمة مبادرة ضوء بصوت أحمد حسن. سنتناول في هذا التسجيل الفصل الثالث، الحضانة، في 6 مباحث. المبحث الأول: تعريف الحضانة وحكمها والأجرة على الحضانة ونفقة المحضون والإجبار عليها. المطلب الأول: تعريف الحضانة وحكمها وأدلتها. اصطلاحاً: تربية الولد والقيام بمصالحه. حكم الحضانة وأدلتها: هي حق للصغير ولقرابته لأجل حفظه ورعايته، وهي واجبة على الأمهات لأن الأصل فيها الإناث وأولهن الأم، لمزيد شفقتهن وصبرهن وحنانهن، كما وتجب على الأولياء العصبات. ودليل ذلك من القرآن الكريم قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، سورة البقرة 233. ولا بد لأجل ذلك من بقاء الطفل عند الأم لما لها من حلم وأنات وشفقة وعطف على وليدها، فكانت أحق بحضانته. من السنة المشرفة أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني فأراد أن ينتزعه مني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. فهذا الكلام منها توسل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم باختصاصها بهذه الأمور الثلاثة التي ذكرتها من الحمل والرضاع وضم الأكناف، مما لم يشاركها فيه الأب لتختص بحضانة الولد، فأقر لها ذلك الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. والإجماع على ذلك لأنه مخلوق ضعيف مفتقر لكل أسباب الرعاية ولكافل يرعاه ويحضنه. المطلب الثاني: الأجرة على الحضانة ونفقة المحضون والإجبار عليها. الأجرة على الحضانة: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن لها الأجرة على الحضانة إذا لم تكن منكوحة أو معتدة ينفق عليها غير أجرة الرضاع، وهي على المكلف بنفقته. وعلى ذلك القانون إذا نصت المادة 142 من قانون الأحوال الشخصية السوري على أنه: أجرة الحضانة على المكلف بنفقة الصغير وتقدر بحسب حال المكلف بها. وذهب المالكية إلى أنه لا أجرة لها على الحضانة مطلقا، وإن كانت نفقة سكن الطفل فبالمحاصة عليها وعليه أو على من تلزمه نفقته. وذهب الشافعية إلى أنها إن طلبت أجرة لحضانتها ووجدت متبرعة أو من طلبت أجرة أقل منها لم تكن الأم هي الأولى. وذهب الحنابلة إلى أحقية الأم مع الأجرة مطلقا، لأن أباه لا يتولى حضانته بنفسه، وإنما يدفع الطفل لامرأة ما، وأمه أحق بها، كما نصت المادة 143 على أنه: لا تستحق الأم أجرة للحضانة في حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق. وقال الحنفية: إذا كان الأب معسرا وتبرع بالحضانة متبرع محرم كالعمة كانت له، وإلا فلا، لأن الأم أولى إلا إذا رضيت مجانا وتجبر عليها إن لم يكن متبرع. وهذا ما عليه قانون الأحوال الشخصية السوري في المادة 144. إذا كان المكلف بأجرة الحضانة معسرا عاجزا عنها وتبرع بحضانة الصغير أحد محارمه، خيرت الحاضنة بين إمساكه بلا أجرة أو تسليمه لمن تبرع. ولم يبقي القانون المحضون بلا نفقة في حال عسر الأب، فذهب في المادة 147 على أنه 2. وفي حال ضم الولد إلى الأم أو من تقوم مقامها تلزم بالنفقة ما دامت قادرة على ذلك. ولا بد من الأخذ بعين الاعتبار المادة 142 من قانون الأحوال السوري في نصها من أن النفقة على من يكلف بها، فإذا النفقة الصغير عليها عند عجز المكلف بها أو عسره، وهو دلالة النص في المادة 144 في تقديم المتبرع بالحضانة عند عسر الأب على الأم ما لم تتبرع الأم بها، وهو ما ذكره الفقهاء، وهو نص عبارة المادة 147-2. الإجبار على الحضانة. لو امتنعت الأم عن حضانته هل تجبر عليها؟ ذهب الفقهاء إلى عدم إجبارها لاحتمال عجزها ولكونه حقا لها فلا تجبر عليه، بينما تجبر إذا لم يوجد غيرها أو وجد غيرها وامتنع الرضيع عن قبول ثدي غير أمه، أو كان أبوه معسرا لا يستطيع أن يستأجر مرضعا ترضعه فتلزمها نفقته. المبحث الثاني: الحاضن من النساء والرجال وشروطهم. المطلب الأول: الحاضن من النساء والرجال. ذهب الجمهور إلى تقديم الأم، وهي أحق النساء بالحضانة، ثم أم الأم، ثم أم الأب، وأمهاتها المدليات بإناث، لأن الأصل فيها الأم وكل من يدلي بها لزيادة شفقتها. وذهب المالكية إلى تقديم الأمهات من جانب الأم مطلقا، وهو رأي الشافعية في القديم، ثم الخالات، ثم الجدة من قبل الأب، ثم الأب، ثم الأخوات، ثم العمات. أما الجمهور فبعد الأم الأخوات ثم الخالات. وفي رواية أخرى عند الحنفية تقدم الخالة على الأخت لأب، لقوله صلى الله عليه وسلم: الخالة أم، ثم بنات الأخت الشقيقة، ثم الأم، ثم الأب، ثم العمات، وهن آخر النساء حضانة ثم تصرف إلى الرجال. وعند الحنفية ثم تصرف إلى خالة الأم لأب، وأم ثم لأم، ثم خالة الأب، ثم عمات الأمهات والآباء. وهنا تصرف الحضانة عند الحنفية إلى الرجال لأنهم أقدروا حماية وإقامة لمصالح الصغار، وذلك حين بلوغه السن التي تكون حضانته فيها للرجال بحسب ما سنذكره، وهي ثابتة للعصبات بحسب قوتهم ثم إلى القاضي. وأما المالكية فتصرف بعد النساء إلى وصي الأب، ثم الأخ، ثم ابنه، ثم العم، ثم ابنه الأقرب فالأبعد. وذهب قانون الأحوال السوري في المادة 139 إلى رأي الحنفية حيث قال: 1. حق الحضانة للأم فلأمها، وإن علت فللأم الأب، وإن علت فلأم الأب، وإن علت فللأخت الشقيقة، فللأخت لأم، فللأخت لأب، فلبنت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فبنت الأخت لأب، فللخالات، فللعمات، بهذا الترتيب، ثم للعصبات من الذكور على ترتيب الإرث. وعلى الحاضنة طلب حضانتها، فنصت المادة 139 من قانون الأحوال الشخصية السوري على أنه 3. للحاضن أما كانت أو جد لأم أن تطلب من القاضي تسليمها الصغير، وعلى القاضي أن يقرر هذا التسليم دون قضاء خصومة بعد التأكد من قرابتهما بوثيقة من أمانة السجل المدني، ويقرر أيضا للصغير نفقة مؤقتة على من يراه مكلفا بها، ويجري تنفيذ قرار القاضي من قبل دائرة التنفيذ المختصة. ولمن يعارض في التسليم أو في النفقة وجوبا أو مقدارا أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالإدعاء للتظلم من هذا القرار، وتخضع الدعوى لإجراءات وطرق الطعن في الأحكام الشرعية، ولا يؤثر رفع هذه الدعوى على تنفيذ القرار المذكور إلا حين صدور حكم مبرم. فإذا تعدد الحضانة من جسم واحد، فذهب الحنفية إلى تقديم الأصلح فالأورع فالأكبر، والمالكية الأكثر شفقة وإلا أقرع بينهم، والشافعية والحنابلة يقرع بينهم. وذهب قانون الأحوال السوري إلى أن القاضي هو الذي يختار مقيدا بالأصلح، حيث نصت المادة 140 إلى أنه إذا تعدد أصحاب حق الحضانة فللقاضي حق اختيار الأصلح، فإذا لم يكن حاضن حضنه المسلمون وعليهم نفقته. المطلب الثاني: شروط الحاضن من النساء والرجال. 1- العقل والبلوغ، لأنها نوع ولاية، ولتعهد الطفل ولو جن نادرا فلا عبرة له ويعد كالمرض، وعلى ذلك قانون الأحوال الشخصية السوري في المادة 137، حيث نص على أنه يشترط لأهلية الحضانة البلوغ والعقل والقدرة على صيانة الولد صحة وخلقا. 2- العدالة وعدم الفسق، وذلك بعدم الوقوع في الكبائر كالزنا مما يشغل الأم عن وليدها فيضيع، وتكفي العدالة الظاهرة لأن الأصل العدالة والأمانة. وعلى ذلك قانون الأحوال الشخصية السوري فاشترط القدرة على صيانة الولد صحة وخلقا، مادة 137. وذهب بعض من الفقهاء إلى عد كثرة الخروج وما أشبهه فسقا مما فيه ضياع الولد، وكذلك يعد ذلك في جانب الحاضن من الرجال بدءا من الأب وغيره من العصبات، فالفاسق والمعتوه لا حضانة لهم. وعلى هذا نص قانون الأحوال الشخصية السوري في المادة 147 على أنه 3- إذا ثبت أن الولي ولو أبا غير مأمون على الصغير أو الصغيرة يسلمان إلى من يليه في الولاية، وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة. والذي أرجحه أن زنا الحاضنة مسقط مهما كان سن المحضون. 2- أن تكون ذات رحم محرم وأن يكون عصبة، فلا حضانة لبنت العم والخال وبنت العمة والخالة، لأن مبنى الحضانة على الشفقة والرحمة والمحارم أكثر شفقة، مقدما فيهن الأقرب فالأبعد. ولا حضانة لابن العم إن كان المحضون بنتا تشتهى فلا تسلم إليه اتفاقا. 4- ألا تكون متزوجة بأجنبي عن الصغير، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، ولقضاء أبي بكر بابن عمر عاصم لأمه رضي الله عنهم. 5- ضم الأم غير المسلمة إلى قوم المحضون وإبقاؤه عندها. 6- رشد الأب لحفظ مال المحضون. 7- القدرة على القيام بشؤون المحضون. 8- عدم المرض المعيق وعدم معاهته ولو بالولد مثلها. 9- عدم الخرس والصمم معا. 10- أمن المكان والثلاثة الأخيرة عند المالكية، وإلا بأن استطاع بنظره تدبير الولد فلا بأس به عند الشافعية. 11- أن يكون لدى الأب وما أشبهه من يحضن من الإناث من زوجته أو مستأجرة أو متبرعة، إذ لا صبر للرجال على أحوال الأطفال، وإلا لم يكن له حق. المبحث الثالث: وقت الحضانة. المطلب الأول: حضانة النساء والرجال. حضانة الغلام. ذهب الحنفية إلى أن حضانته للنساء إلى استغنائه بحيث يأكل ويشرب وحده أو 7 سنين أو 8 ثم إلى أبيه، فإذا بلغ خير. وكذلك الشافعية والحنابلة، إلا أنه يخير عندهما بعد التمييز، فإذا بلغ تولى أمر نفسه. والأولى كونه عند الأب للمجانسة، وإن خيف عليه منع من مفارقة أبويه. أما المالكية فقالوا يبقى عند أمه إلى البلوغ ثم إلى الأب. وهذا في رواية عن الإمام أحمد أيضا. وأما البنت فعند الحنفية تبقى الحضانة لأمها حتى تحيض أو تشتهى أو تبلغ 11 سنة لتتخلق بأخلاق النساء وأمورهن، ثم إلى الرجال حيث تحتاج لحمايتهم ورعايتهم لئلا يتجرأ عليهن طامع. وقال المالكية تستمر حضانة الأم حتى يدخل الزوج فيها. وقال الشافعية والحنابلة تستمر إلى التمييز ثم تخير عند الشافعية بين أبيها وأمها، وتكون للأب دون تخيير عند الحنابلة. وما سبق من آراء عند الحنفية إذ كانت الحاضنة هي الأم أو إحدى الجدتين، فإذا كن غيرهن فإن حضانة النساء تستمر عليهن إلى أن يقوما بشؤونهما، أي إلى التمييز، أو يستغنيا ثم تنتقل إلى الأب، لئلا يستخدموا من غير الأمهات ولا استخدام لغيرهن عليهما. الأدلة ومناقشتها. استدل جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة الذين قالوا بحضانة الأم للصغير إلى التمييز بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأته الأنصارية أم ابنه عاصم، فلقيها تحمله بمحسر، ولقيه قد فطم ومشى، فأخذه بيده لينتزعه منها ونزعها إياه حتى أوجع الغلام وبكى وقال أنا أحق بابني منك، فاختصما إلى أبي بكر فقضى لها به وقال ريحها وحرها وفرشها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه. وأضاف الحنفية أن العقل يقضي باستمرار الحضانة إلى البلوغ، لأنها ولاية ثابتة للأم وتنتهي بالبلوغ وهو محتاج للرعاية. ولكن تركنا القياس في الغلام لما مر في حديث أبي بكر رضي الله عنه من قضائه بعاصم لأمه ما لم يشب، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم يخالف فيه أحد، فكان إجماعا. وتقييدها بالسبع أو بالثمان فلأنه أول حال أمر الشرع حيث خوطب الصغير بالصلاة ولشدة احتياجه إلى أمه قبل ذلك. وأما الجارية فتبقى على أصل القياس إذ تمس الحاجة إلى بقائها لدى أمها إلى بلوغها لتتعلم آداب النساء وأخلاقهن. والمهم كما قال ابن عابدين المناط والعلة الحفظ وعدم التضيع. وأما المالكية فقد استدلوا بحديث أنت أحق به، وقد جعل الحضانة للأم دون تأقيت فتكون كذلك. ولكن عندما تنتهي الحاجة لها ببلوغ الغلام فيكون للأب. وأما الأنثى فالحاجة قائمة حتى تزوج، وحسب الأب حق الإراءة، بل عليه تعهدهما وزيارتهما. الترجيح إن الاختلاف بين الفقهاء منحصر في الغلام الذي لم يشب بعد، فالجمهور قالوا بانتهاء حضانته بتمييزه، والمالكية ببلوغه وبشكل أضيق في الصبية، فالجمهور بتمييزها أو باشتهائها أو حيضها، والمالكية إلى تزوجها. والذي يمعن النظر في الأدلة وإطلاقها يرى أرجحية رأي المالكية في استمرار الحضانة إلى البلوغ لحديث أنت أحق به، فهي أحق بالمحضون ولو بلغ ما لم تتزوج، فإذا بلغ تصرف وحده أو ضمه الأب إليه لئلا يضيع، وكذلك الفتاة، ولكنها تبقى إلى تزوجها لاحتياجها، ويحصل الأب حقه بالإراء والتعهد بحسب آراء الفقهاء، لئلا يضيع حق الأبوة في الحضانة مع إعطاء القاضي سلطة تقديرية للنظر في كل حالة، وهذا مع الحرص على تحقيق ورعاية حق الإراء. المطلب الثاني: وقت حضانة الرجال وتخيير المحضون بين أبويه. تبين لنا فيما سبق أن الحنفية والمالكية لم يقولوا بتخيير الولد عند بلوغه سن التمييز، وإنما قال به الشافعية لكليهما والحنابلة في الغلام فقط، بينما ذهب الحنفية إلى تخيير الصبي عند بلوغه إن بلغ عاقلا واجتمع رأيه، وإلا ضمه إلى نفسه، وهو مذهب الشافعية والحنابلة. إذا بلغ وعند المالكية مطلقا هو إلى الأب، وأما الفتاة البالغة فإن بكرا ضمها، ولا تخيير لأنها مطمع ولم تختبر الرجال ولا يؤمن عليها الخداع، وإن كانت ثيبا مأمونة لم يضمها وتركها حيث أحبت واختارت، وأما إذا لم تكن مأمونة على نفسها ضمها إليه. أدلتهم على تخيير الغلام فيما يلي: من السنة ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استهما عليه. فقال زوجها: من يحاقني في ولدي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. وجه الاستدلال: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد خير الولد بين أبويه، وبنى حق الحضانة على اختياره، وقد عمل الصحابة بذلك فخيروا جميعهم من بلغ التمييز. واستدل الشافعي على تخيير الفتاة بما رواه رافع بن سنان رضي الله عنه أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ابني وهي فطيم. وقال رافع: ابني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرافع: اقعد ناحية. وقال لامرأته: اقعدي ناحية. قال: وقعد الصبية بينهما، ثم قال: ادعواها. فمالت الصبية إلى أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدها. فمالت إلى أبيها، فأخذها رافع بن سنان. وهذا دليل واضح على إثبات التخيير للصبية. وقال الحنابلة في عدم تخيير الفتاة: إن الغرض من الحضانة الحفظ للفتاة، وهذا يكون بإقامتها عند أبيها بعد السبع، ولأنها قاربت صلاحية التزوج، والولاية له، لأن الفقه إنما هو تنزيل المشروع على الواقع. ويبقى التخيير في الغلام دونها عملا بأحاديث التخيير، ولأن حديث التخيير الوارد كان المخير فيه غلاما. وعلى كل، قال المرداوي من الحنابلة: لا يقر الطفل بيد من لا يصونه ويصلحه. أما الحنفية فقد استدلوا على عدم التخيير مطلقا بأن أحاديث التخيير لم يرد فيها سن المخير، بل إن حديث بئر أبي عنبة يدل على أن المخير كان بالغا. فقال الحنفية: التخيير إنما هو للبالغ، إذ لا يمكن للصغير الاستقاء من البئر. وأيضا فإن التخيير لا حكمة فيه لاختيار الصغير شر الأبوين لغلبة هواه وميله إلى اللذة الحاضرة، فيختار من يهمله ولا يؤدبه. وأما المالكية فاستدلوا على عدم التخيير بما ورد في حديث البراء رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعتهم ابنة حمزة: يا عم يا عم. فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة عليها السلام: دونك ابنة عمك، احمليها. فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: ابنة أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم. ووجه الاستدلال أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الحضانة للخالة وسمى الخالة أما، أي في حكمها، ولم يقض بالتخيير كما قال للأم في الحديث السابق: أنت أحق. فجعل الحضانة لها مطلقا ودون تخيير. الرأي الراجح: إن القول بالتخيير يعترضه كثير من المؤثرات، مما يؤثره الطفل من الكسل والدعة، وكذلك إبقاء الطفل عند الأم إلى البلوغ فيه تضييع لحق الأبوة، مما أرجح معه بقاء الطفل إلى التمييز عند أمه ثم يكون إلى أبيه أو إلى الأحفظ له منهما. المطلب الثالث: قانون الأحوال الشخصية السوري ووقت الحضانة. لقد كان المرسوم التشريعي رقم 59 بتاريخ 17/9/1953 القاضي بتطبيق قانون الأحوال الشخصية السوري ينص على أن تنتهي مدة الحضانة بإكمال الغلام 7 من عمره والبنت 9، فعدلت بالمادة 19 من القانون 34 بتاريخ 31/12/1975، وصار نص المادة 146، تنتهي مدة الحضانة بإكمال الغلام 9 من عمره والبنت 11. وهذا كما يرى هو تطبيق لمذهب الحنفية، وقد جاءت أحكام المحاكم الشرعية وفق ذلك لأنه لا اجتهاد في مورد النص، وكذلك جاءت أحكام محكمة النقض مع الأخذ بعين الاعتبار الشروط العامة للحضانة. ثم عدلت هذه المادة بالقانون رقم 18 تاريخ 25/10/2003، فصار نص المادة 146، تنتهي مدة الحضانة بإكمال الفتى 13 من عمره والبنت 15 من عمرها. ثم جاءت المادة 147 في الفقرة 1 لتقول: إذا كان الولي غير الأب فللقاضي وضع الولد ذكرا أو أنثى عند الأصلح من الأم أو الولي أو من يقوم مقامهما حتى تتزوج البنت أو تبلغ أو يبلغ الصبي سن الرشد. وهذه الفقرة هي تطبيق جزئي لرأي المالكية في بقاء المحضون إلى البلوغ عند أمه إن كان ذكرا، وهو مخالف لرأي المالكية في بقائه عند أبيه إلى البلوغ، وموافق لهم في بقاء البنت عند أمها إلى التزوج إن هي تزوجت، ومخالف لرأيهم في تأقيت حضانتها للأم إلى بلوغها سن الرشد وحسب، ومخالف لرأيهم في وضعها عند الأب، وكذلك مخالف لرأيهم في تأقيت ذلك بسن الرشد، إذ سن الرشد في تمام 18 مادة 162 أحوال. والذي أراه أن هذه المادة 147 هي أكثر المواد عدالة لإنصاف جهة الأمومة والأبوة، فلا سبيل لإضاعة حق الأمومة وكذلك حق الأبوة، وإن إطالة الحضانة إلى 13 و15 فيه تضييع لحق الأبوة، إذ لا يمكن للطفل أن يرتضي بعد هذه السن بحضانة الأب وببلوغهما يأنفان متابعة أبيهما. ولهذا أرى تعميم هذه المادة في الأب وغيره وإعطاء القاضي سلطة تقديرية ينظر فيها نظرة موضوعية متكاملة لإنصاف الجميع. المبحث الرابع: مكان الحضانة. يختلف حكم مكان الحضانة بالنسبة إلى الأم أو إلى غيرها، فإن كانت الحضانة للأم فإن مكان الحضانة الأساسي هو مكان الزوجين حال قيام الزوجية، ولو أراد الخروج وأخذ ولده معه فليس له ذلك حتى يستغني عنها، وإذا أرادت هي الخروج فله منعها، فإذا كانت معتدة فكذلك لا تخرج، لقوله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فإذا انقضت العدة وأرادت الخروج إلى بلد آخر بينهما مسافة بعيدة، فلا بد من اعتبار شرطين: الانتقال إلى بلدها، وقوع النكاح فيه إذا رضي بالتزوج بها في بلدها. فالظاهر إقامته فيه، والولد من ثمرات النكاح فكان راضيا بحضانة الطفل فيه. وذهب أبو يوسف ومحمد إلى اعتبار مكان العقد فقط، ورجح الكاساني أن قول محمد هو السابق. فإذا كانت المسافة قريبة بحيث يمكن للأب زيارة ولده والعودة قبل الليل، فلها ذلك وهو بمنزلة الانتقال من محل إلى أخرى في بلدة واحدة، والحكم سواء بالنسبة للقرية أو المدينة، إلا إذا كان العقد في غير قريتها وأرادت النقل إليها فليس لها ذلك ولو قريبة. فإذا كانت الحضانة لغير الأم فليس لها الانتقال إلى بلد غير الأب. وذهب المالكية إلى أنه للولي نزع الصغير إذا أراد السفر نقله، ولم توافق الحاضنة على السفر معه، وهو أولى بحضانته، لكن بشرط قبول المحضون ثدي آخر وعدم الخوف عليه من السفر والأمن في البلد المقصود. ولو أرادت هي السفر لأكثر من سنة يرد، فللولي نزعه إلا إذا كان سفرها للتجارة فلا ينزعه بشرط أمن الطريق والبلد المسافر إليه. وعند الشافعية إذا كان سفرها نقلة أخذه الأب، وعند الشافعية كالمالكية، لكن في المميز وللأب والجد فقط ذلك، لأنهما أصلان في النسب واعتناؤهما أشد وإن أقام غيرهما، وإلا فمكان الحضانة مكان الأم. وإذا أراد السفر أحد الأبوين فمكان الصغير المميز وغيره مكان المقيم منهما، حتى يعود الآخر لما في السفر من المخاطرة. ويضاف إلى أمن الطريق البرد والحر الشديدان إذا تضرر بهما، وإلا بأن وقاه ذلك فلا. وللأب أن يسافر بالولد إذا كان في إقامته مع أمه مفسدة أو ضياع مصلحة من تعليم أو حرفة، وليس غير الأب يقوم مقامه. وعند الحنابلة الأولى هو المقيم. وأجاز القانون السفر للأم وللجدة لأم داخل القطر إلى مكان إقامتهما ولو لم يكن بلد نكاحهما السابقين، وللبلد الذي تعمل فيه موظفة بشرط وجود محرم لها فيه. المبحث الخامس: رؤية المحضون والسفر به. المطلب الأول: مذاهب الفقهاء في رؤية المحضون. مذهب الحنفية: 1- ضرورة رؤية أحد الوالدين للمحضون الموجود عند الآخر منهما دوريا بل كل يوم. 2- إذا كانت الحضانة للأم تتم الرؤية في كنفها، وكذلك إن كانت للأب تتم في كنفه. وفي رأي الحاوي بعكس ذلك على سبيل الإباحة يرسل الولد إلى مكان الآخر غير الحاضن ليراه. 3- تشمل الإراءة الرعاية والمتابعة التعهد والتعليم والتأديب مما فيه حفظ الولد. مذهب المالكية: 1- تتم الإراءة دوريا بما يناسب شمول الإراءة للتأديب في كل يوم أو في كل أسبوع أو في كل شهر. 2- تتم الإراءة في منزل الأب بالنسبة للفتى وكذلك جميع أموره، وأما البنت ففي منزل الأم. مذهب الشافعية والحنابلة: 1- تتم الإراءة دوريا في يومين فأكثر، وإلا بأن قريب المكان ففي كل يوم، وهذا قبل التمييز، أما بعده فيخير الطفل، وإذا خير فاختار أحدهما كان عند الآخر منهما إذا كان ذكرا، فإذا اختارها فعندها في الليل وعنده في النهار. وإذا اختاره وجب على الأب ألا يمنعه زيارة أمه ولا يمنعها زيارتهما. 2- تتم الإراءة بالنسبة للأنثى إن اختارت أحدهما وقبل الاختيار في مكان الآخر منهما الذي اختارته، ولا تخرج من بيتها لئلا تألف كثرة الخروج والبروز. أما بالنسبة إلى الذكر فإن الإراءة حاصلة بالنسبة للأب اختاره أو لا لضرورة التناوب في الليل والنهار بينهما. وأما الأم إن اختار أباه فيخرج إليها زائرا ولها زيارته في بيته إذا رضي به الأب، وإلا لزمه إخراجه إليها. ثلاثة، تشمل الإراءة التأديب والتعليم والرعاية بل وتعليم الحرفة والصنعة. أربعة، يجتنب في الإراءة ألا يزعج الطرف الآخر بعدم إطالة المكث. المطلب الثاني، حق الإراءة في قانون الأحوال الشخصية السوري. ذهب القانون إلى إثبات هذا الحق في الفقرة 5 من المادة 148 فقالت: لكل من الأبوين رؤية أولاده الموجودين لدى الآخر دوريا في مكان وجود المحضون وعند المعارضة في ذلك، فللقاضي أن يأمر بتأمين هذا الحق وتعيين طريق تنفيذه فورا دون حاجة إلى حكم من محاكم الأساس، وعلى من يعارض في الإراءة أو في طريقتها أن يراجع المحكمة، وتطبق على من يخالف أمر القاضي أحكام المادة 482 من قانون العقوبات. ويستفاد من هذا النص ما يلي: واحد، إن رؤية الولد حق للوالد الآخر بشكل دوري. اثنان، تكون الرؤية في مكان وجود المحضون. ثلاثة، عند رفض الحاضن رؤية المحضون من قبل الطرف الآخر يأمر القاضي بتأمين حق الرؤية ويحدد طريقة تنفيذه دون حاجة إلى حكم. أربعة، عند الاعتراض في الإراءة وطريقتها تراجع المحكمة. خمسة، إن مخالفة أمر القاضي يستوجب عقوبة المخالف بحسب المادة 482 عقوبات، وهي تنص على ما يلي: الأب والأم وكل شخص آخر لا يمتثل أمر القاضي فيرفض أو يؤخر إحضار قاصر لم يتم 18 من عمره يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبالغرامة 100 ليرة. ويلاحظ على النص ما يلي: لم يحدد مقدار الرؤية من ساعة أو ساعتين من نهار أو ليل، من يوم أو يومين في الأسبوع أو الشهر، والأولى جعلها يوما على الأقل كل أسبوع ومع البيتوتة أيضا. وقد أشارت إلى هذا محكمة النقض بقرارها 207 تاريخ 15/5/1971. اثنان، لم يحدد مكان الرؤية بشكل دقيق، ولا يكفي قوله مكان وجود المحضون، فيحتمل بلده قريته، والمحضون صغير فمكان وجوده ينبغي كونه منزل حاضنه أما أو أبا. ثلاثة، رغم سعة سلطة القاضي التقديرية في تأمين هذا الحق وتعيين طريقة تنفيذه وعلى الفور ووفق أوامره، فإن القاضي أقصى ما يمكن أن يأمر به أن يرى الطفل في دائرة التنفيذ التابع لها مكان الطفل. محكمة النقض قرار 873 تاريخ 7/12/1977. مع أن محكمة النقض في قرار آخر لها قد أشارت إلى ضرورة مراعاة مصلحة الولد، حيث ذكرت: وإذا لم يحدد الحكم يوما لرؤية الولد يستطيع مأمور التنفيذ تحديده وفق مصلحة الولد. قرار 205 تاريخ 27/4/1967. المطلب الثالث، السفر بالمحضون. مذاهب الفقهاء في السفر بالمحضون. ذهب الجمهور إلى التفريق بين أنواع السفر: سفر الحاجة، سفر النقلة، السفر القريب. فذهبوا إلى أن سفر النقلة ينتقل به الأب بالمحضون إلى مكان آخر ليستقر فيه مسافة قصيرة أو أكثر. أما سفر الحاجة كالسفر للتجارة أو للحج، طال السفر أو قصر يمكث المحضون عند المقيم من الأبوين ولم يسافر به عند الشافعية والحنابلة إلا لمصلحة كبرى. وذهب المالكية إلى أنها إذا أرادت سفرا قريبا أخذته معها دون الولي لأن حق الحضانة لها، ولو أراد كلاهما السفر لحاجة واختلف طريقهما فبيد من يقر. ذكر الرافعي من الشافعية وجهين: الأول يدام حق الأم، الآخر يكون مع من مدة سفره أقصر أو مقصده أقرب، والراجح استدامة حق الأم. وذهب الحنفية إلى أنه ليس للأب السفر به حتى يستغني لما فيه من إبطال حق الأم في الحضانة، وللأب منعها من السفر به إلا إن أرادت السفر إلى بلدها الذي وقع النكاح فيه فلها. قانون الأحوال الشخصية السوري والسفر بالمحضون جاء في المادة 148 ما يلي: 1- ليس للأم أن تسافر بولدها أثناء الزوجية إلا بإذن أبيه. 2- للأم الحاضنة أن تسافر بالمحضون بعد انقضاء عدتها دون إذن الولي إلى بلدتها التي جرى فيها عقد نكاحها. 3- ولها أن تسافر به داخل القطر إلى البلدة التي تقيم فيها أو إلى البلدة التي تعمل فيها لدى أي جهة من الجهات العامة، شريطة أن يكون أحد أقاربها المحارم مقيما في تلك البلدة. 4- تملك الجدة لأم نفس الحق المعطى بالفقرتين 2 و3 السابقتين. 5- لكل من الأبوين رؤية أولاده الموجودين لدى الآخر دوريا في مكان وجود المحضون. يتضح من هذه المادة أنها تطبيق لمذهب الحنفية دون الجمهور في السفر بالمحضون. وقد أضافت المادة نفسها في 3 جواز السفر إلى بلدتها التي تقيم فيها باعتبار رضاه الضمني حين أجرى العقد في بلدها بإقامتها فيه أو إلى البلد التي تعمل فيها إن كانت تعمل لدى جهة عامة، بشرط وجود محرم لها في تلك البلدة وإلا بأن الحاضنة غير الأم. فكما نصت المادة 149 على أنه إذا كانت الحاضنة غير الأم فليس لها السفر بالولد إلا بإذن وليه، فجاءت هذه المادة قيدا على المادة السابقة كلها وبالأخص على الفقرة 4، فلا بد من استئذان الجدة للولي في سفرها بالمحضون، سواء كالولي ليس له إلا السفر إلا بإذن حاضنته. ونصت المادة 150 على أنه ليس للأب أن يسافر بالولد في مدة حضانته إلا بإذن حاضنته، فيمنع السفر بالمحضون إذا كان دون سن الحضانة، فإذا تجاوزها فللأب أن يسافر به أن شاء. ومعنى هذا أن الأب يستطيع السفر بالمحضون الذي تجاوز سن الحضانة. ولقد جاء في المادة 147 أنه إذا كان الولي غير الأب فللقاضي وضع الولد ذكرا أو أنثى عند الأصلح من الأم أو الولي أو من يقوم مقامهما حتى تتزوج البنت أو تبلغ أو يبلغ الصبي سن الرشد. ولقد أخذت هذه المادة من رأي المالكية في استمرار حضانة الأم على البنت إلى تزوجها وعلى الغلام إلى البلوغ دون رأي الجمهور إلى التمييز أو ما أشبهه على تفصيل في هذا، وتحديد هذه السن بالنسبة لكليهما إذا كان الولي غير الأب. مرض المحضون وتجهيزه: إذا مرض المحضون كانت الأم أولى بتمريضه لأنها أكثر رقة وخبرة وصبرا، فإذا رضي الأب أن يكون تمريضه في بيته فيجوز، وإلا بأن لم يرضى ففي بيتها دون أن يختلي بها. فإذا مات المحضون حضرت الأم تجهيزه ولو في بيته. تعليم المحضون: على الأب تعليم ابنه الكتاب والحرفة بما يليق بحال الولد ومصلحته وبما فيه حظ له ولا يكله إلى أمه. ولذلك ذهب القانون إلى إلزام الولي تعليم ابنه المرحلة الإلزامية، وإلا سقطت ولايته، وكذلك معارضة الحاضنة أو تقصيرها في تعليم ابنها يسقط حضانتها. وذهب القانون في المادة 173 إلى أنه للحاضنة رعاية مال القاصر إذا اقتضت مصلحته ذلك فتشارك الولي فيها. المبحث السادس: سقوط الحضانة وإقامة البالغ بعد الحضانة. المطلب الأول: سقوط الحضانة. تسقط الحضانة بإسقاط الشارع إذا تزوجت بمجرد العقد، وقد قال بعض الحنفية بل بالدخول. هذا ما لم يكن للزوج حضانة كعمه أو خاله، وعند الحنفية وليس مبغضا له، فلا تسقط لأنه محرم للمحضون عند الحنفية وعند الجمهور، ولو غير محرم إذا كانت له الحضانة كابن العم فلا تسقط. فإذا طلقت عادت الحضانة إليها، فلا شغل لها بالزوج بمجرد الطلاق، لأنه إذا زال المانع عاد الممنوع. إلا المالكية فقالوا: تعود مطلقا إذا سقطت بعذر لا تقدر معه على القيام بشؤون المحضون من مرض أو فقد لبن أو حج أو سفر ولي نقلة ثم زال هذا العذر، ولا تعود إليها إذا تزوجت ثم طلقت إلا إذا كانت التي انتقلت إليها الحضانة قد سقطت حضانتها فتعود. وقد نصت المادة 141 من قانون الأحوال الشخصية السوري على أنه يعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه، واشترط الحنفية كون الطلاق بائنا، واكتفى الشافعية بالرجعي، وذهب المالكية إلى أنها وإن تزوجت فقط لا تسقط حضانتها، وذلك كما لو لم يقبل غير حاضنته، أو رفضت المرضعة إرضاعه إلا في بيت أمه، أو لم يوجد من يحضنه، أو كون الأب عاجزا أو غائبا أو غير مأمون. وذهب الشافعية إلى أنها إن كانت ذات لبن وامتنعت عن إرضاعه ولها حق الحضانة سقط حقها في الصحيح عندهم، وأما سقوطها بإسقاط من له حق الحضانة كالأم فإنها تسقط وتنتقل إلى من يليها، فإذا شاءت أن ترجع عن إسقاطها رجعت لأنها من الحقوق المتجددة، كما أن الأم لا تملك إسقاط حق الولد في الحضانة. المطلب الثاني: سقوط حضانة الأم عند زواجها. ذهب عامة الفقهاء إلى سقوط حضانة الأم إذا هي تزوجت، وذهب الحنفية إلى عدم سقوطها إذا هي تزوجت بمن له حضانة من المحارم الرجال، وإلى هذا ذهب قانون الأحوال الشخصية السوري مادة 138، وقال المالكية: إذا تزوجت بمحرم ولو لم يكن له حضانة كالجدة، إذا تزوجت بالخال لم تسقط حضانتها. وقال الشافعية والحنابلة: إذا نكحت من له حق في الحضانة كعمه وابن عمه وابن أخيه لم تسقط حضانتها في الأصح محرما كان أو لا. وكذلك إذا تزوجت وكانت خالعة أباه مقابل الحضانة لم تسقط حضانتها، ولكن ليس لاستحقاقها وإنما إجارة. أدلة المذاهب على سقوط حضانة الأم عند زواجها أو لا. وأما أدلتهم على سقوط حضانة الأم بتزوجها فهي ما يأتي: ذهبوا إلى سقوطها بالتزويج لحديث أنت أحق به ما لم تنكحي. وجه الاستدلال أن تزوجها يؤدي إلى انشغالها عن طفلها لقيامها بحقوق الزوج، وقد انعقد على ذلك الإجماع، إذ كان هذا بمحضر من الصحابة ولم يخالف منهم أحد فكان إجماعا. المطلب الثالث: قانون الأحوال الشخصية السوري وسقوط الحضانة لتزوج الأم بغير الأب. ذهب قانون الأحوال الشخصية في المادة 138 إلى ما يلي: زواج الحاضنة بغير قريب محرم من المحضون يسقط حضانتها، وهذه المادة صريحة في سقوط حق الحاضنة لتزوجها، ويشمل هذا ما إذا كان زوجها أجنبيا غير محرم أو قريبا غير محرم كابن العم. هل سقوط الحضانة يكون بمجرد العقد أو بالدخول؟ ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن مجرد العقد يسقط الحضانة، بينما ذهب المالكية إلى اشتراط الدخول لسقوطها، وإن مقتضى المادة 305 أحوال لزوم سقوط حضانتها بمجرد العقد. وذهبت محكمة النقد السورية إلى أن العم هو صاحب الولاية على الصغير المتزوج أمه بأجنبي. قرار 175 تاريخ 14/5/1963، أي أنها رجحت كون الاختيار حالة عدم تزوج الأم عند عدم الأب، وهو يعني تخصيص مادة 147 بالمادة 138. وإن كان الأولى في رأيي أن يبقى للقاضي سلطة تقديرية حالة عدم وجود الأب بحسب مقتضى المادة 147 ولو كانت الأم متزوجة، لأن مقصد الحضانة رعاية المحضون، وقد يكون في نقله إلى غير أمه نقيض مصلحته ولو كانت أمه متزوجة. وحسنا ما ذهبت إليه الفقرة 2 مادة 147 حين قالت: في حال ضم الولد إلى الأم أو من تقوم مقامها تلزم بالنفقة ما دامت قادرة على ذلك، وذلك أنها إذا جعلت الحضانة لها ألزمتها بالنفقة حال قدرتها لئلا يضيع المحضون. المطلب الرابع: الحضانة وعمل المرأة. أذكر ما صرح به القانون في المادة 139 من عدم سقوط الحضانة بعمل المرأة، ونصه: 2. لا يسقط حق الحاضنة بحضانة أولادها بسبب عملها إذا كانت تؤمن رعايتهم والعناية بهم بطريقة مقبولة. وهذا مذهب الشافعية في عدم منع الزوجة العاملة قبل النكاح من العمل كما مر في عمل الزوجة والنفقة، وهنا لا تسقط حضانتها بعمالها. المطلب الخامس: الحضانة ونشوز المرأة. نصت المادة 145 من قانون الأحوال الشخصية السوري على أنه: إذا نشزت المرأة وكان الأولاد فوق الخامسة كان للقاضي وضعهم عند أي الزوجين شاء على أن يلاحظ في ذلك مصلحة الأولاد بالاستناد إلى سبب موجب. وقد مر في النشوز أن المرأة تسقط نفقتها بالنشوز لتركها دار الزوجية بلا مسوغ شرعي، مادة 74-75 أحوال. وعليه فإن موقف القانون في المادة 145 هو بإعطاء القاضي سلطة تقديرية في وضع الأولاد بحسب مصلحتهم المعتبرة عند أي من الزوجين. المطلب السادس: إقامة البالغ بعد الحضانة، وهل ينفرد بالسكنة؟ إذا استغنى الصبي وعقل وبلغ فليس للأب ضمه إلا إذا لم يكن مأمونا على نفسه، وليس عليه نفقته إلا أن يتبرع، وهو رأي جمهور الفقهاء. وقيل عند الشافعية والحنابلة: تدوم حضانته لأجل دينه لا ماله، وكذلك إذا كان أمرد أو خيف عليه من انفراده. ويستحب للولد أن لا ينفرد عنهما في إقامته ولا يقطع بره عنهما. وأما البنت فعند الحنفية والحنابلة إن كانت بكرا فعندهما إن مجتمعين، وإلا ضمها الأب إلى نفسه ولو لم يخف الفساد عليها، وإن ثيبا فليس له ذلك. وإذا كانت ثيبا أو أسنت واجتمع رأيها ولا ريبة فلا تضم وتنزل حيث أحبت، وإن ثيبا مخوفا عليها فعند وليها، وإلا وضعها القاضي عند امرأة ثقة مأمونة، فإن لم تكن ريبة خلاها. وعند المالكية والشافعية تتخير بين أبويها حتى تتزوج وتسكن حيث تشاء، وإلا فتسكن عند أحد أبويها أو عصبتها أو في موضع لائق بها منعا لعار النسب، ويمنعها غير الكفء وإن كان ريب ضمها إليه. ونصت المادة 151 من قانون الأحوال الشخصية السوري على أنه: لولي الأنثى المحرم أن يضمها إلى بيته إذا كانت دون 40 من العمر ولو كانت ثيبا، فإذا تمردت عن متابعته بغير حق فلا نفقة لها عليه. سنتابع في التسجيل القادم الفصل الرابع: نفقة الأقارب. إلى هنا يكون قد انتهى التسجيل.